السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فما تفسير بعض الآيات من سورة الطلاق؟ مطلعها قول الله تعالى: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقهن بمعروف. قوله تعالى: فإذا بلغنا أجلهن، المراد به اقتراب نهاية الأجل، أي اقتراب نهاية العدة، لأنها إذا بلغت الأجل فليست بزوجة، ولم يعد للزوج تسلط عليها. يعني إذا بلغت الأجل، يعني انتهت العدة، بلغت انقضاء العدة، لا سبيل للزوج عليها، فلازم تأويل وتوجيه قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن، أي قاربن انتهاء زمن العدة، فأمسكوهن بمعروف، وذلك بالرجعة، بأن ترجعها إليك، قل لها راجعتك. هل المراجعة تكون باللفظ أم بالفعل أم بهما معا؟ أعني بالفعل الجماع، عن هل إذا جامع المطلق طليقته الرجعية أثناء عدتها، هل الجماع يعتبر مراجعة أو أنه لا يعتبر؟ فيرى جمهور العلماء أن المراجعة تكون بالجماع، والشافعي يخالفهم في ذلك، لا يرى الجماع مراجعة. أما جمهور العلم فيرون أن الجماع يعتبر مراجعة بعد اتفاقهم هم والشافعي على أن المراجعة تكون بالقول. إذا قال لها راجعتك فقد حصلت المراجعة، إذا كان هذا القول في زمن العدة، ولا اختيار لها ولا لأوليائها هل ترجع أو لا ترجع، فبمجرد قوله راجعتك وإشهاد اثنين بمجرد قوله راجعتك يخبرها بأنه راجعها، تكون قد رجعت إليه. أما الفعل ففيه النزاع، يعني هناك اتفاق على المراجعة بالقول، والمراجعة بالفعل فيها نزاع. الجمهور يرون أن المراجعة بالفعل تعد مراجعة، وهذا الذي استقر عليه الأكثرون، وبالله التوفيق. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، أي لا تمسكها للإضرار بها، فإن الرجل في الجاهلية أو في الإسلام أحيانا كان يريد الإضرار بالمرأة، فيقول لها أنت طالق، تبدأ العدة. فإذا بدأت العدة وصلت إلى قبل العدة، قبل انقضاء العدة بيوم، قل لها قد راجعتك، ثم يقول لها أنت طالق حتى تعتد عدة جديدة شهرين أو ثلاثة، ثم إذا قاربت العدة الانقضاء قال لها قد رجعتك، قد رجعتك، فيطيل عليها المدة بدلا من أن تكون ثلاثة قروء، فإذا بالعدة أصبحت تسعة قروء، أصبحت تسعة قروء. فالله نهى عن هذا لما قال في آيات أخرى: ولا تمسكوهن درارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. قال تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وصورة المفارقة أن تتركها بلا مراجعة، إذا انقضت العدة فقد تم الفراق، إذا انتهت العدة فقد تم الفراق. وقوله أو فارقهن بمعروف نحن من الناس حتى من الملتحين للأسف تنقضي عدة زوجته المطلقة، يفترض خلاص أنها ليست له بزوجة، طب يا أخي أعطيها ورقة الطلاق، تريد أن تتصرف في نفسها، من حقها أن تتصرف في نفسها بما يرضي الله، تتزوج، تبتعد عن البلد، أي سبيل، لكن يعلقها لا يعطيها ورقة الطلاق فيظلمها بذلك ويظلم نفسه قبل أن يظلمها، لأن الله قال في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لأن الله قال أمسكهن بمعروف أو فارقهن بمعروف، فلست بمخير أيها الزوج أن تحسن أو تسيء، إنما لزاما أن يكون أمرك دائرا بين الإحسان أو المعروف، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أمسكهن بمعروف أو فارقهن بمعروف. وأشهدوا ذوي عدل منكم، بالآية قال بعض العلماء إن الإشهاد واجب على الرجعة، إن الإشهاد واجب على المراجعة، قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، لكنه واجب مستقل، بمعنى أن الإشهاد إذا لم يتم فالمراجعة واقعة إذا أقر هو بذلك وأقرت هي بذلك، فهذا قوله وأشهدوا ذوي عدل منكم، ذوي عدل منكم يا أهل الإسلام، فلا يقبل في مسألة الطلاق إشهاد كفار ولا إشهاد يهود ولا إشهاد النصارى، أما شهادة النساء على الطلاق والرجعة فلا يعتبرها الجمهور، شهادة النساء الأربعة أقسام، شهادة النساء في الأموال مقبولة لكن على نصف شهادة الرجل، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، شهادات النساء على الحدود يشهدون أن امرأة زنت أو رجل زنى لا تقبل بالإجماع، لا تقبل بالإجماع خلافا لمن شذ من بعض الظاهرية، وذلك لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وقوله تعالى أن تضل إحداهما يعكر على إقامة الحد، فالإجماع منعقد على أن شهادة المرأة في الحدود لا تجوز، شهادتها على النكاح والرجعة والطلاق لا تجوز عند الجمهور، لا تجوز عند الجمهور، وفي فرق بين الإجماع وبين الجمهور، إذا قلنا الإجماع 100% الجمهور مثلا 90% 80%، شهادة المرأة على الأموال كما سلف رجل وامرأتان، شهادة المرأة على الإرضاع جوز فريق من أهل العلم، شهادة المرأة الواحدة في الرضاع لحديث بنت إيهاب بن أبي عزيز لما جاء عقبة بن الحارث وقال يا رسول الله إني تزوجت بنت فلان وجاءت امرأة فزعمت أن قد أرضعتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقول زعمت فلان أنها قد أرضعتنا وهي كاذبة، قال النبي كيف وقد قيل دعها عنك وأمره ففارقها، فهذا تفصيل القول في مسائل شهادة المرأة، الحدود لا تجوز عند الإجماع، النكاح والطلاق والرجعة لا تجوز عند الجمهور، الأموال شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، الرضاع أجاز فريق كبير من العلماء شهادتها للحديث المذكور، وإن كان فيه خلاف أيضا في المسألة الأخيرة، قال تعالى وأشهدوا ذوي عادل منكم. شهادة الفساق لا تجوز عند الرجعة. وأقيموا الشهادة لله. قيل الخطاب موجه للشهود، اشهدوا لوجه الله لا تشهدوا مجاملة وشهادتكم باطلة، إنما أقيموا الشهادة لله. وقيل الخطاب موجه للأزواج، قيل للزوج فحسب، قيل لأولياء المرأة. كل من يعنيه أمر الشهادة عليه أن يقيمها، سواء إذا طلب منه أن يؤدي الشهادة يؤديها على أكمل وجه لله، ليست رياء ولا مجاملة. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يذكر به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن يتق الله، أي في شؤون طلاقه وفي كل شؤونه، يجعل له مخرجا. فإن اتقيت الله وطلقت كما أمرت بالسنة ولم تخرج المرأة من بيتها ولم تخرج هي، قد يكون لك مخرج، وهو أن تراجع الزوجة أو هي يراجعها زوجها. فمن يتق الله في شؤون الطلاق يجعل له مخرجا. إذا طلقت واتقيت الله في الطلاق قد ييسر له لك زوجة صالحة. وإذا اتقت المرأة ربها في الطلاق لأنك تطلق وتخرج تسب وتلعن في الزوج أيام سب وأيام لعن. فإذا اتقت الله الأخرى جعل الله لها مخرجا، قد يسوق الله لها زوجا صالحا تقر عينها به. فهذا قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم، الآية في سياق الطلاق سواء ما يتعلق بالزوجة أو بالزوج أو بأولياء الزوجة، من يتق الله يجعل له مخرجا، ولكن بعمومها تشمل كل ضائقة. فمن يتق الله في شؤونه عمومها يجعل الله له مخرجا. لذلك كان من أعظم المخارج من الفتن تقوى الله. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فتقوى الله مخرج عظيم من المخارج من الفتن. وهنا مخرج أيضا من فتنة الطلاق. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا طلقت المرأة واتقت ربها لما طلقت، قد يأتيها زوج لا تتوقعه ولا تظنه لا تتوقعه، وهو يعني فوق ما كانت تتمناه. وكذلك إذا اتقى الله في شؤونه الله يعوضه خيرا. أما إذا بخل وسب ولعن كما هو الحال في المطلقين والمطلقات، بمجرد الطلاق ينسى كل واحد منهما ما كان بينهما من الفضل. ورب العزة يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. فهنالك أقوام بمجرد الفراق يبدأ السب واللعن والشتم من كل أطراف، من الزوجة، من أهلها، من الزوج، من أهله، وتبدأ الطونات بالحق وبالباطل. فهذا الباطل ليس من تقوى الله في شيء. إذا لزمت تقوى الله في طلاقك فارقت بالمعروف أو سرحت بإحسان لن تضيع أبدا بإذن الله. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، حيث لا يتوقع. فتقوى الله سبب من أسباب سعة الأرزاق. ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله، يعتمد على الله في شؤونه، فهو حسبه. المرأة قد تقول سيشهر بي، قل لا توكلي على الله واستعيني بالله ولن يضيعك الله. وهو قد يقول سيشهرون بي. من يعتمد على الله فهو كافيه وحافظه، فحسبه كافيه. إن الله بالغ أمره، أمر الله سينفذ، كل الذي قدره الله سيكون، لا يمنعه من ذلك مانع. كلام الزوج في زوجته لن يعطلها عن الزواج، إذا طلقت وانفصلت فتفق يطعن كي يحجب عنها خيرا، لا لن تستطيع، فالله بالغ أمره، أمر الله سينفذ. وهي كذلك إذا طعنت في الزوج تنفر النسوة عن الزواج به فأمر الله نافذ، سواء تكلمت أو لم تتكلم، فصون اللسان أفضل. وأسلم، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، آية مطمئنة في ثنايا آيات الطلاق. ما وجه قوله قد جعل الله لكل شيء قدرا؟ قال العلماء رحمهم الله وحفظهم الله، إن هذه الآية تطمئن الزوج والزوجة، فقد تنقضي العدة ويندم الزوج، ويندم الزوج أشد الندم، قل لماذا طلقتها، ليتني ما فعلت، ليتني ما طلقت. فنقول له لم يكن لك أن تقضي معها لحظة بعد الوقت الذي قدره الله لك معها، ولم يكن لك أن تنال منها معاشرة ولو مرة واحدة أكثر من العدد الذي قدره الله لك. ويقال لها كذلك لا تندمي على شيء فات، فكل الذي حدث مقدر ومكتوب، ولم يكن لك أن تأكلي لقمة عيش عنده أو تحظي منه بقبلة أو بتوابع ذلك فوق الذي قدره الله لك. ألا فلتطمئن القلوب، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فهذا من وجوه العلماء في تفسير الآية الكريمة، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وبالآية الكريمة قد جعل الله لكل شيء قدرا، إذا خرجنا بها إلى حيز العموم فكل شيء له قدر، كل شيء له قدر. وهذه الآية من آيات التوسط في الأمور، وكل شيء له قدر، بمعنى كما قال علماؤنا، أنت يا ابن آدم لك قدر في الطول، لن تطول كل يوم إلى أن تضرب برأسك السقف، لكن لك حدود ستنتهي إليها، ستنتهي إليها، لن تضخم تصبح ضخما كل يوم بعد يوم إلى أن تسد الطريق أبدا، في قدر لا تتخطاه ولا تتعداه. فهذه حكمة الله. قال العلماء كم مثال في هذا الصدد، ترى النسور عمرها مديد، عمرها مديد تعيش زمنا طويلا، وبيضها قليل جدا. أقول وبالله تعالى التوفيق. قال تعالى قد جعل الله لكل شيء قدرا، قيل من معانيها، ليس هذا كل المعنى، أن الله قدر المقادير في كل شيء، كما قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا. في هذا الصدد النسور عمرها مديد وبيضها قليل نادر، والذباب بيضه بالملايين وعمره قصير جدا، فلو كان بيض النسور كبيض الذباب ما طاب لك يا ابن آدم عيش، لاختطفتك النسور، ما طاب لك عيش. ولو كان زمن أو عمر الذباب كعمر النسور لفسدت علينا كل الحياة. فالله قد جعل لكل شيء قدرا. ثم بين الله حكما أحكام العدد، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، الأيسة من المحيض التي انقطعت حيضتها، المرأة التي انقطعت حيضتها، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم شككتم فعدتهن 3 أشهر. المرأة الكبيرة طلقت في 50 في 55 وقد انقطع عنها دم الحيض، عدتها 3 أشهر، عدتها ثلاثة أشهر. الأشهر الهلالية، كل الأحكام الشرعية تنبني على الأشهر الهلالية، لأن الله قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ولم تكن الأشهر الميلادية معروفة زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى فعدتهن ثلاثة أشهر، فلعدة المرأة المطلقة اليائسة من المحيض واللائي لم يحض، عائدة على الأول، أي واللائي يئسن من المحيض من نسائكم واللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر. لا لم يحضن البنت الصغيرة التي لم تحض. هل يجوز لك أن تتزوجها؟ نعم يجوز أن تتزوجها، ولكن لا يمكن الشخص من الوطئ إلا إذا كانت البنت تتحمل. فهذه الصغيرة التي لم تحض إن أنت تزوجتها ثم طلقتها عدتها أيضا ثلاثة أشهر. قال تعالى وولاة الأحمال، نسوى الحوامل، أجلهن عدتهن أن يضعن حملهن. إذا طلقت المرأة وهي في الشهر الأول من الحمل لها أن تعتد ثمانية أشهر إلى أن تضع الحمل أو تسقط الجنين، تسقط الجنين أو يسقط منها الجنين للخلاف القائم في متعمدة الإجهاض. فأقول أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هب أنها طلقت وحمل في الشهر التاسع، بمجرد وضع الحمل بلحظة يجوز لها أن تتزوج، لكن لا يمكن من البناء إلا إذا ذهب دم الحيض، ذهب النفاس، ما هو الحيض النفاس معنى واحد. فالحاصل من ذلك أن أولاة الأحمال لهن حكم خاص في العدة، أجلهن أن يضعن حملهن. هذه الآية عندها دوما يثار أمر، وهو عدة المتوفى عنها زوجها، عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. الله يقول في المتوفى عنهن الأزواج، يقول سبحانه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فمن العلماء من قال الزوجة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا، يعني حامل وما مات عنها الزوج، افترض أنها حامل في الشهر الثامن فستنتظر أربعة أشهر وعشرة، فبعد الولادة بمدة يعني بقيت شهرا وهي حامل من العدة وستبقى ثلاثة أشهر بعد ذلك وعشرة أيام. فقال عدتها بأبعد الأجلين وهو مضي الأربعة أشهر وعشر. فلما احتج على هذا القائل بالآية أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، قال هذا في المطلقات، هذا في المطلقات. ونعم الآية في المطلقات، هنا الآية في المطلقات، فلا بد من دليل خارجي نثبت به أن عدة المتوفى عنها زوجها، عدة المتوفى عنها زوجها تنقضي بوضع الحمل. بعض الصحابة حصل بينهم اختلاف في هذه المسألة، فكان علي وابن عباس يريان أنها تعتد بأبعد الأجلين، تعتد بأبعد الأجلين، يعني افترض هي الآن في الشهر الأول من الحمل، وإذا اعتدت أربعة أشهر وعشر ما زالت حاملا، ولا يصح لأحد أن يتزوجها لأنه سيسقي غيره بمائه، فكيف يجمعه وهي حامل؟ لا يصلح أبدا يعني لشخص غريب أن يتزوج امرأة حاملة حاملا. فقال علي وابن عباس تعتد بأبعد الأجلين، بمعنى إذا كانت حامل في الشهر الأول أدتها بوضع الحمل في الشهر التاسع، إذا طلقت في الشهر الثامن تعتد بأربعة أشهر وعشر ليس بوضع الحمل. هذا رأي علي بن عباس. لو كان الاستدلال فقط بأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن لعكر على هذا الاستدلال بأنه في المطلقات، ولكن ورد في الباب حديث حسم به بعض العلماء المسألة أو حسم به الجمهور المسألة، إلا أن المعترضون لهم وجهة أخرى فيه كما سيأتي. وحديث سبيعة الأسلمية، كانت امرأة يقال لها سبيعة الأسلمية، مات زوجها وهي حامل، فما لبثت إلا أن وضعت حملها، فلما وضعت الحمل قبل انقضاء الأربعة أشهر وعشر تجملت للخطاب، اكتحلت وتجملت للخطاب، فجاء أبو السنابل ابن معكك كي يخطبها، أبت أن تتزوجه، قال أنت والله لا يحل لك أن تتزوجي الآن، إنما هي أربعة أشهر وعشر، فحملت عليها ثيابها وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما كان منها وما كان من أبي السنابل ابن معكك. قال النبي عليه الصلاة والسلام أما إنك قد حللت حين وضعتي. فاستدل الجمهور بهذا الحديث حديث سبيعة الأسلمية على رأيهم، وهو أنه يلزم أنها عفوا حلت للأزواج بعد وضع حملها. أبى الآخرون ذلك كما أبى عمر، وسيأتي بيانه في مسألة إخراج المطلقة ثلاثا من بيت الزوجية. عمر كان يلزم الزوج المطلق ثلاثا بالنفقة والسكنة، والجمهور يقول لا نفقة ولا سكنة، فكان عمر يقول، الجمهور كان يستدلون بحديث فاطمة بنت قيس أن النبي قال لا نفقة لك ولا سكنة، إلا أن عمر كان يقول لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أذكرت أم نسيت، لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أذكرت أم نسيت. وسلك بعض العلماء هذا المسلك مع حديث سبيعة الأسلمية هذا، وبالله تعالى التوفيق. فتلخص أن عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل أن تضع حملها، لكن هذا ليس محلنا الآن، محلها في المتوفى عنهن الأزواج. وولاة الأحمال يعني المطلقات هنا الحوامل أجلهن أن يضعن حملهن. حصلت بعض الخلافات بين العلماء في المرأة، يعني هي حامل، فلما قال الزوج أنت طالق قالت فرصة أنا لا أريد هذا الشخص أبدا، وأجهضت نفسها فنزل الجنين. هل بهذا النزول ينقضي أو تنقضي العدة، لأنها لا تريد أن تمكنه من الرجوع إليها وتريد أن تأخذ كافة حقوقها؟ فقال بعض العلماء اسمها على نفسها، لكن وضعت الحمل فانقضت عدتها. وقال آخرون تستحلف، وقال آخرون نعاقبها بجزاء من جنس العمل. هذا هو باختصار في هذا الباب. ثم كرر التذكير بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. المرأة ممكن تدعي أن العدة انتهت ولم تنتهي، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك الذي ذكر أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فسبحان الله، الآيات التي تحث على تقوى الله تخللت آيات الطلاق لما درج عليه الناس من أن الطلاق سبب للشر والفساد بين الناس، وكل ينتهك الأعراض، والمرأة تحاول أن تبتز زوجها بأية طريقة، ويحاول أن يبخس حقها بكل الطرق، فتأتي عند النفقة مثلا تقول دخله مليون، قل أنا مسكين من أستطيع أكل الأولاد، دخلي 1000 جنيه وعندي 5 أولاد. كل يدعي الفقر وهي تدعي أنه ثري لكي تأخذ ما أكثر أقصى ما تستطيع، وقد ترفع عليه قضايا بسبب قائمة العفش وتحبسه وتسجنه، وهو يدعي أنه فقير معدم. فلذلك تخللت الآيات التي تحث على تقوى الله، آيات الطلاق، فلا تنس نفسك في قضم الطلاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فالزم تقوى الله في كل شؤونك، سواء عند الطلاق، عند المراجعة، عند التخارج، تخارج بالمعروف. لازمك أيها المسلم ألا تنسى الفضل بينك، هذا من محاسن ديننا، محاسن شريعتنا، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، عدم نسيان الفضل الذي كان بيننا، عدم نسيان الفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ديننا أيها الإخوة ليس بقاصر على الصلاة والصيام والزكاة والحج كما يقول العلمانيون، فالعلمانيون هذا شأنهم، يقولون الدين يقتصر على الصلاة والزكاة والصيام والحج، وليس له دخل بشؤون الحياة، ليس له دخل بالسياسة، ليس له دخل بالربا، بالاقتصاد، ليس له دخل بالحدود، ليس له دخل بمسائل الطلاق وغير ذلك. فهؤلاء العلمانيون آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض كما هو واضح. كذلك الليبراليون الضلال الذين يقولون أنت حر ما لم تضر، لأن لست بحر، لله أو لنا حدود حدها الله لنا فلا نتجاوزها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. فديننا يرتب لنا شؤون معايشنا الزوجية من طلاق ونكاح وغير ذلك. هذا وقوله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، فتقوى الله سبب في محو سابق الذنوب، وسبب في الإتيان بعظيم الأجور، ويعظم له أجرا. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.